ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، اليكم نشره الاخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 4 سنه 2026. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار بعناوينها. القوات المسلحة تعلن صد هجوم واسع على التلن وتضارب الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة. احتفاء واسع للذكرى السابعة لستة أبريل، والبرهان يؤكد عمق العلاقات بين الشعب السوداني وقواته المسلحة. وفى طالب سوداني في قسم الطالبية بالقاهرة أمس، وقوات الدعم السريع تمنع إدخال العربات القتالية إلى أم دخم. استمرار الإدانات للهجمات بطائرات مسيرة على المرافق الخدمية، ونشاط تجارة السوق السوداء في مجال الأدوية بالجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شنت قوات الدعم السريع بالتنسيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة الحلو صباح اليوم الاثنين هجمات متزامنة على مدينة التلن بولاية جنوب كردفان من ثلاثة محاور. وقالت مصادر أن القوات المهاجمة تقدمت من الجهتين الشمالية والغربية للمدينة، إلى جانب هجوم ثالث من الناحية الجنوبية عبر حي التومات. وأوضحت المصادر أن الجيش السوداني المتمركز في حامية الدلن مدعوما بقوات مساندة تمكن من صد الهجمات على مختلف المحاور، مشيرة إلى تدخل الطائرات المسيرة التابعة للجيش خلال الاشتباكات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الصدد:
تم هجوم على مدينة الدلن من قبل ميليشيا الدعم السري، وبحمد الله سبحانه وتعالى تم التصدي بنجاح. كان الهجوم من أربع محاور من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.
في المقابل قال جنود من قوات الدعم السريع أنهم توغلوا داخل المدينة ونشروا مقاطع فيديو لمشاهد من الدلن، وأضافوا في هذا الخصوص:
الله أكبر، الله ده الدلن، الله أكبر، دعريكم الله، دعريكم دلن، دلنكم الله، دلنكم
الله،
الله أكبر.
وفي شمال شرق مدينة الدلن أعلنت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على منطقة التكمة الواقعة شمال شرق المدينة. في المقابل نفت قوات الدعم السريع هذه الأنباء، مؤكدة استمرار تواجد قواتها في المنطقة وإقلاق الطريق الرابط بين مدينتي الدلن وهبيلة. ونشر جنود تابعون للدعم السريع مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا أنها تؤكد وجودهم داخل المنطقة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
الله أكبر، غير ناكد الناس، غير ناكد الناس، المجموعة 21 بقيادة العميد نور السميح أبو القاسم، والمجموعة 114 بقيادة عثمان النور، ونحن اللي هم الأشاوس الموجودين، نحن يا جماعة اللي موجودين في التم ودير الدنيا.
الله أكبر، اثنين بس.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعب السوداني وقواته المسلحة. جاء ذلك في كلمة له وجهها للشعب السوداني بمناسبة ذكرى 6 أبريل من أمام القيادة العامة بالخرطوم. واستحضر البرهان في كلمته مشاهد من ثورة أبريل 1985 وكذلك اعتصام القيادة العامة في أبريل 2019، معتبر أن تلك الأحداث جسدت وحدة الإرادة بين الشعب ومؤسساته العسكرية، وتعبيرا عن تطلعاته نحو التغيير السلمي، وتعهد بإعادة بناء السودان والديمقراطية وحكم الشعب لنفسه. وأضاف البرهان رئيس مجلس السيادة في هذا الخصوص:
شعب السودان، تحية لكم شعبنا الأبي، وأنتم في كل حين وفي كل وقت تقدمون أنفسكم التحاما مع قواتكم المسلحة. في نفس هذا المكان كما ذكرت أنا وقفت في هذا المكان عندما تجمع آلاف السودانيين أمام بوابة هذه القيادة واستجابت لهم القيادة ووقفت معهم. والتاريخ عاد نفسه في أبريل من العام 2019 أيضا تجمع السودانيون أمام القيادة العامة واستجابت لهم قيادة القوات المسلحة. هذه الدائرة من التعاضد والتلاحم الشعبي مع القوات المسلحة تجلى أيضا في حرب الكرامة. فعندما اجتاح التمرد السودان رأينا التحام الشعب السوداني مرة أخرى مع القوات المسلحة وكانت معركة الكرامة. إننا نحييكم اليوم ونحيي فيكم أيها الشعب السوداني الكريم الأبي البطل، نحيي فيكم وقوفكم دوما إلى جانب الحق، ونحيي فيكم وقوفكم دوما إلى جانب قواتكم المسلحة وهي تزود عن حمى السودان وتدافع عن السودان.
من جانبه قال صديق الصادق المهدي أن ذكرى 6 أبريل ألهمت جيل ثورة ديسمبر لإسقاط نظام البشير، وأضاف في هذا الخصوص:
شعب السودان الحر الإرادة أسقط دكتاتورية نميري، ذكراها ألهمت جيل ديسمبر لمواجهة وإسقاط دكتاتورية وشمولية إنقاذ الوطني التمكينية بواجهاتها من اختراقاتها الحزبية. حرب 15 أبريل التي أزهقت أرواح السودانيين وانتهكت أعراضهم ونهبت ممتلكاتهم وشردتهم هي حرب لاستغلال.
من جانبه اعتبر تحالف قوة التغيير الجزري أن دخول الثوار إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة في أبريل 2019 امتداد مباشر لروح 6 أبريل في العام 1985، وقال أن جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 جاءت كواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، مشير إلى أنها في الوقت ذاته كشفت طبيعة الصراع وأعادت فرس معسكرات الثورة بوضوح ودعا إلى وقف الحرب، وأضاف التحالف في هذا الخصوص:
أي تسوية مع قوى الاستبداد خارج ميزان القوى الشعبي هي إعادة لإنتاج الأزمة. العسكر والميليشيات بحكم طبيعة تكوينهم لا يمكن أن يكونوا شركاء في التحول الديمقراطي.
من جهته قال حزب الأمة القومي أن ذكرى 6 أبريل تمثل علامة فارقة في التاريخ السياسي السوداني، معتبر إياها انتصارا لإرادة الجماهير وإعادة لقيم التداول السلمي للسلطة. كما اعتبر الذكرى منعطفا حاسما في مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة، مبينا أن ذلك اليوم جسد روح صور التلاحم الثوري. قالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أنها تلقت بلاغا بوفاة طالب يبلغ من العمر 21 عام بقسم شرطة الطالبية مساء أمس، وأوضحت في تعميم أن الطالب جرى توقيفه في نهاية شهر رمضان وأن جسمانه حاليا بالمستشفى، وذلك حسب الاتصال من أحد ذوي الأسرة. أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر أن أكثر من 1 مليون سوداني في قائمة انتظار المواعيد في المفوضية، وأشارت المفوضية أن العدد الكلي للاجئين السودانيين في مصر ارتفع إلى 1,500,000. أدانت دولة الكويت الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على مستشفى مدينة الجبلين في النيل الأبيض الأسبوع الماضي. من جانبه أدان تجمع الأطباء الديمقراطيين السودان ما وصفه بالتصعيد الخطير في استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية، مؤكدا أن طرفي الحرب يتنافسان في ارتكاب الانتهاكات بحق السكان والمؤسسات الطبية. وصل إلى بورت السودان أمس وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة المبعوث الخاص السفير محمد بلعيش، وأشار السفير بلعيش إلى أن الغرض من زيارة السودان هو الوقوف على الأوضاع التوطئة لإعادة افتتاح مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم في أسرع وقت ممكن. من جانبه أكد وزير الخارجية استقرار الأوضاع في العاصمة وتوفر الخدمات الأساسية، كما أكد استعداد وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتقديم أي عون مطلوب في سبيل إعادة افتتاح مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم. أصدر قائد قوات الدعم السريع بواسطة دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قرارات بمنع دخول العربات القتالية إلى مدينة أم دخن إلا بتصاريح رسمية، إلى جانب حظر إزالة لوحاتها أو طمسها أو استخدامها داخل الأسواق والمناطق المدنية. وأكدت القرارات منع إطلاق العائرة النارية داخل المدينة بشكل قاطع وحظر مشاركة العربات القتالية في النزاعات القبلية، وأضاف في هذا الخصوص:
يمنع دخول عربات القتالية إلى المدينة إلا بإذن أو إرناق التحركات، يمنع إزالة البهية من العربات القتالية في الأسواق أو أي مكان آخر يتبع لمدينة أم دخن، يمنع ضرب الأعيرة النارية في المدينة.
وفي جانب مكافحة الجريمة نصت القرارات على منع تجارة الأسلحة والزخائر والمخدرات داخل الأسواق وخارجها، مع توجيه القوات بحماية الأسواق والبورصة والجمارك دون استثناء لأي جهة، إضافة إلى إخضاع أي معاملات مالية لإشراف اللجنة الاقتصادية المختصة، وأضاف في هذا الخصوص:
يمنع منعا باتا مشاركة العربات القتالية في المشاكل القبلية، يمنع تجارة الأسلحة والزخائر والمخدرات في الأسواق وخارجها، على جميع أفراد الدعم السريع المحافظة على حماية البلد، على جميع أفراد الدعم السريع المحافظة على حماية الحدود بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى.
قتل بمنطقة ثربة في ولاية غرب دارفور مساء السبت 4 من شهر أبريل الجاري المواطن علي إبراهيم وأخوه داخل منزلهما بواسطة إطلاق نار من شخص مسلح. وقال شهود عيان أن المهاجم أطلق حوالي 12 طلقة نارية على الأخوين مما تسبب في وفاتهم في الحال. وأفاد مواطنون من المنطقة بأنه تم القبض على الجاني الذي أطلق النار وطالب أهالي الضحيتين بتنفيذ الخصاص، وأضاف في هذا الخصوص:
وفي واحد من المتفلسين جاء يعني بلل ضرب 12 ذخيرة مما أدى إلى مقتل الشخصين ديل، وبعد ذلك هو لازم المجرم ده يقدم إلى المحكمة ومحكمة ذاته يكون ما يكون يعمل دية ولا يعمل.
توقف توزيع الحصص الغذائية بمعسكر أدري للاجئين في شرق تشاد دون إبداء أي أسباب، كما تم إطلاق المستشفى والمدارس في المنطقة منذ أيام عيد الفطر ولم تعاود المدارس نشاطها حتى الآن. وقال مواطن من المنطقة أن المئات من سكان المعسكر يصطفون في صفوف طويلة في انتظار الحصول على حصصهم من الغذاء دون جدوى ودون أن يتم إخطارهم بما يحدث. وأفاد المواطن بأن الموظفين المسؤولين عن توزيع المساعدات أقلقوا مكاتبهم وغادروا المنطقة. تشهد مدينة مدني تحديات متصاعدة في سوق الأدوية رغم الزيادة غير المسبوقة في عدد الشركات العاملة في القطاع. وقال محمد أحمد الأمين أحد موردي الأدوية لراديو طبنجة أن عدد الشركات الموردة والموزعة للأدوية في مدينة مدني لوحدها تجاوز 200 شركة، إلا أن توفر الأدوية المنقذة للحياة لا زال غير مستقر مع تسجيل حالة نقص متكرر في أصناف أساسية مثل المحاليل الوريدية وأدوية مسكنة شائعة. وأوضح الأمين أن تجارة الأدوية في السوق الموازي أو السوق السوداء تنشط في هذا الوضع.
كما في الحرب ولا كما في العالم حاليا يعني التذبذب بتاع العملة هو بيأثر في أسعار الدواء، وأكثر حاجة مؤثرة هنا في السودان هي الجبايات في الشوارع وداخل المدن المتفرضة الولايات على الأدوية، يعني على العربات بتاعت الأدوية في الشوارع وكذا. فده بالضرورة الزول عشان يعوض بيخط التكلفة دي كلها في سعر الدواء، يعني مثلا الأيام دي يعني يومين ولا الليلة الثالث يعني الشركات موقفة بيع نهائي كلها، يعني يا تبيع كاش مباشرة يا ما في بيع، يعني لأنه ارتفاع سعر الدولار يعني ما مخليهم يعرفوا إنه سعره بشنو ولا كده. ف ده برضه هيأثر في سوق الدواء، هيعمل ندرة.
أعلنت السلطات التعليمية بمحلية الدبب بولاية غرب كردفان نتائج امتحانات المرحلتين المتوسطة والابتدائية يوم الأحد. وقالت السلطات التعليمية في المحلية في مؤتمر صحفي أن نسبة النجاح في المرحلة المتوسطة بلغ 100%، حيث جلس للامتحانات 92 طالب وطالبة نجحوا جميعا دون تسجيل أي حالة رسوب. أما في الشهادة الابتدائية فقد بلغ نسبة النجاح العام نحو 70% في المدارس الحكومية وقرابة 80% في المدارس الخاصة. وأضاف أحد المعلمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الناجحات 28، الراسبين لا يوجد راسبة، نسبة النجاح 100%، متوسط التحصيل 259 درجة. المجموع الكلي للبنين والبنات في المدارس الحكومية 37، الناجحون 37، الراسبون لا يوجد، نسبة النجاح 100%، متوسط التحصيل 263. ثانيا المدارس الغير حكومية، المدارس الخاصة، البنين الجالسون 9، الناجحون 9، الراسبون لا يوجد راسب، نسبة النجاح 100%، متوسط التحصيل 203.1 درجة. المدارس المتفوقة والترتيب حسب المدارس: المدرسة الأولى مدرسة النيل الكبرى، الجالسون 28، الناجحون 28، لا يوجد راسب، نسبة النجاح 100%، متوسط التحصيل 263.3 درجة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن تجمع العاملين بالسلطة القضائية عن رفضه القاطع لما وصفه بالزج بالقضاء في وظائف إدارية من صميم اختصاص الكادر الإداري وعلى رأسها وظيفة رئيس التسجيلات، مؤكد معارضته لما اعتبره سياسة إحلال غير مبررة داخل المؤسسة القضائية. وأوضح التجمع في بيانه أن ذلك يمثل تغولا على الحقوق الوظيفية للعاملين وقرقا لمبدأ التخصص الذي يعد أحد الأسس الرئيسية في بناء المؤسسة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين السادس من شهر 4 أبريل 2026. في الجولة دي عندنا المواضيع التالية: حملة عدالة نسوية انطلقت اليوم في تمام 1 ظهرا.
العدالة للنساء ليست مطلبا فئويا بل حق أصيل وشرط أساسي لبقاء المجتمع واستعادة عافيته.
المبادرة الوطنية لإنقاذ طلاب الشهادة السودانية تلتقي في القاهرة بعدد من الدبلوماسيين.
إذا تمت هذه الامتحانات حتحافظ على وحدة البلد، وحدة السودان، وتحفظ لهؤلاء الطلاب حقهم في مستقبل مشرق بالنسبة لهم ولأسرهم.
مبادرة من هولندا من أجل الاحتفاء بالتنوع ورتق النسيج الاجتماعي.
وتكلمنا بقلب مفتوح وبصدور يعني بدون فيها أي غبن ولا أحزان نحو ثم ماذا بعد، ونحن كمجموعة نعمل شنو.
منظمة سيدرا العالمية توجه مذكرة استباقية لمؤتمر برلين.
ندعو إلى ربط التمويل بآليات حماية واضحة للنساء والأطفال بالذات وللاجئين والمجتمعات المضيفة في دول الجوار التي تعاني.
ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل ونعود.
دبنجة، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في تمام الساعة 1 ظهرا حملة عدالة نسوية التي أطلقتها منظمة لا لقهر النساء بالتعاون مع مجموعة من المنظمات المعنية. نستمع لهذا الجزء من خطاب الأستاذة أميرة عثمان رئيسة منظمة لا لقهر النساء في هذه المناسبة.
بيان حملة عدالة نسوية. في ظل حرب أنهكت السودان لم تكن النساء والفتيات بمنأى عن نيرانها، بل كنا في قلب المأساة. يواجهن انتهاكات جسيمة طالت أجسادهن وكرامتهن وحقهن في الحياة الآمنة. بين واقع تتفكك فيه مؤسسات العدالة وتتراجع فيه الحماية القانونية، تتسع فجوة الإنصاف وتقيب المسائل لتترك النساء في مواجهة العنف بلا صوت ولا سند. إننا في ليل قهر النساء وشركاء الأماجد والماجدات، تجمع الأجسام المطلبية، المجموعات النسوية السياسية والمدنية، منسم، هيئة محامي دارفور، مجموعة الدفاع عن الحقوق والحريات، الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، صحفيون لحقوق الإنسان جهر، تحالف المدافعين والمدافعات، جمعية التشكيليات السودانيات، الورشة الجوال المسرحية، نساء لوقف الحرب، جمعية نويدة، جمعية نساء النوبة للتعليم والتنمية نويدة، كتلة أم درمان، كتلة كنداكات أم درمان. نطلق اليوم حملة عدالة نسوية استجابة لواقع إنساني وحقوقي بالغ الخطورة، إيمانا بأن العدالة للنساء ليست مطلبا فئويا، بل حق أصيل وشرط أساسي لبقاء المجتمع واستعادة عافيته، إيمانا بالطابع الجماعي للنضال من أجل العدالة. نؤكد أن الحملة مفتوحة للانضمام، كل المجموعات والأفراد والمنظمات والتشكيلات والتجمعات المدنية داخل السودان وخارجه دون إقصاء، بما يعزز وحدة الجهود وتكاملها. تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أوضاع النساء والفتيات في مناطق النزاع وكافة أنحاء السودان، رصد وتوثيق الانتهاكات، كسر الصمت المفروض على الضحايا، رفع الوعي بالحقوق القانونية المدنية والسياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية للنساء، تعزيز الوصول إلى العدالة والدفاع عن حق النساء في الحماية والإنصاف، بناء شبكة تضامن وطنية وإقليمية ودولية لدعم قضايا النساء، الضغط على صناع القرار لاتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية تضمن الحماية والمساءلة. نؤمن أن ما تتعرض له النساء اليوم هو قضية عدالة عاجلة، وأن استمرار الإفلات من العقاب يهدد حاضر السودان ومستقبله. كما نؤكد أن القوانين والسياسات والمؤسسات التي تعجز عن حماية النساء أو تكرس للتمييز ضدهن يجب مراجعتها وإصلاحها بصورة جذرية. تنفذ الحملة على مدى 6 أشهر مقسمة لفترتين، تتخللها لقاءات تقييمية دورية بهدف مراجعة الأداء وتطوير الاستراتيجيات وتعزيز فعالية التدخلات. ندعو كل المجموعات النسوية والنسائية والقوى المدنية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميات والإعلاميين والمبدعات والمبدعين والجبهات والروابط المهنية ولجان المقاومة وكل الأحرار في السودان وخارجه إلى الانخراط في هذه الحملة والمساهمة في نقل صوت النساء والدفاع عن حقوقهن والعمل المشترك من أجل عدالة لا تستثني أحد. إن عدالة النسوية ليست مجرد حملة، بل مسار نضالي يستهدف البنى التي تنتج العنف والإفلات من العقاب، وإعادة بناء مفهوم العدالة على أسس تنهي الهيمنة، ومن أجل استعادة الكرامة وبناء واقع تصان فيه حقوق النساء وتحمى فيه حياتهن ويسمع فيه صوتهن، معا من أجل عدالة لا تغيب عن النساء، معا من أجل سودان السلام. شكرا جزيلا. حملة عدالة نسوية.
التقى أعضاء من المبادرة الوطنية لإنقاذ طلاب الشهادة السودانية الممتحنين بعدد من الدبلوماسيين السودانيين بسفارة السودان بالقاهرة من أجل التباحث حول تنظيم امتحانات شاملة للجميع وإخراج العملية التعليمية من المناخ السياسي. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
أجرت المبادرة الوطنية لإنقاذ مستقبل طلاب الشهادة الثانوية السودانية في الأسبوع الماضي لقاءات في القاهرة شملت عدة جهات دبلوماسية رفيعة، منها لقاء السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، واجتماع آخر مع بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان، وذلك ضمن اتصالات المبادرة التي شملت كذلك منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد ودول العالية الرباعية. هذه اللقاءات والتي مثل فيها المبادرة مجموعة من الشخصيات التي تنتمي لهذه المبادرة، هي كانت محاولة لإيصال صوت المبادرة وتوضيح القضية بصورة أساسية بالنسبة لي هذه الجهات اللي بنعتقد أنها هي فاعلة في الملف السوداني، وخاصة فيما يلي الجانب الإنساني، ومن بينه امتحانات طلاب الشهادة السودانية اللي بنعتقد أنه ممكن يصل عددهم إلى 200,000 أو 280,000 طالب وطالبة بواجه الحرمان من أداء الشهادة الثانوية، وبالتالي شبح الضياع الأكاديمي بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات. الاجتماعات حددت البدائل العملية اللي ممكن لإجراء هذه الامتحانات بصورة محايدة، وإبعاد ملف التعليم عن السياسة باعتباره ملف إنساني، وبالتأكيد إذا تمت هذه الامتحانات حتحافظ على وحدة البلد، وحدة السودان، وتحفظ لهؤلاء الطلاب حقهم في مستقبل مشرق بالنسبة لهم ولأسرهم. بنعتقد أيضا أن إجراء مثل هذه الامتحانات يحتاج إلى دعم لوجستي وبيحتاج إلى دعم فني. هذه الجهات يمكن أن تلعب دور في تسهيل مثل هذه الإجراءات وتقديم الدعم المناسب لإجراء هذه الامتحانات في مناطق الطلاب. ستواصل المبادرة اجتماعاتها مع كافة الجهات التي يمكن أن تساهم في إجراء هذه الامتحانات، اللي بنعتقد أنها مهمة جدا أنها تجرى هذه الامتحانات بصورة شاملة لكل السودانيين في كل مناطق السودان، حفاظا على وحدة السودان ومستقبل أبناء وبناته.
لقد يوم السبت 4 أبريل بمدينة لاهاي الهولندية فعاليات مبادرة تنوعنا يسعنا الرامية لتعزيز التعايش والاحتفاء بالتنوع ورتق النسيج الاجتماعي. راديو دبنجا تحدث للأستاذ عبد المنعم الحويرس المتحدث باسم المبادرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شكرا إبراهيم على هذه المقدمة. أنا عبد المنعم الحويرس زراعي، وجيت هولندا فترة طويلة. المبادرة بتاعتنا تنوعنا يسعنا بدت بمبادرة من أنا شخصيا، لميت حوالي مجموعة من الناس اللي هم أنا رأيتهم إنهم هم الوطن عندهم كبير ودائرين يساعدوا في إنه ثم ماذا بعد الحرب. ومن جينا هولندا هنا بعد الحرب اكتشفنا إنه الانقسامات كبيرة جدا جدا بين المجتمع السوداني. طيب هي شنو مبادرتنا تنوعنا يسعنا دي؟ نحن نتكلم عن إنه السودان الحرب الأخيرة دي رسخت انقسامات داخل النسيج المجتمع السوداني، لكن ما كانت هي السبب الأساسي، لأنه كانت هنالك أسباب تاريخية واجتماعية وغياب مساواة، فشل النخب السياسية، وغياب دولة القانون وسيادة الاقتصاد الطفيلي والتهميش، وغياب مشروع الوطن الجامع. فدي كلها كانت من همومنا نحن نتناقش فيها ونوصل فيها لحلول. طيب المبادرة هي مساحة آمنة للسلام الاجتماعي والنفسي، وجسور لبناء الثقة عبر التفاكر والحوار الواعي والمشاريع المشتركة. نمد أيدينا وقلوبنا بصدق نلتقي على ما يجمعنا، ونستعيد معا روح الوطن الذي يتسع للجميع ويحتضن اختلافاتهم ويجعل منها مصدر قوة وليس مصدر تفرق. طيب دي الرؤية، دي الهدف الأول. الرؤية وطن يحتفى به ويحتفي بتنوع شعوبه باعتبارها أساس قوته وتراثه، وينعم فيه الجميع بالأمن والسلام والازدهار، تتحقق فيها أمل الشعوب وتطلعاتها نحو مستقبل آمن ومستقر وعادل بدون حروب. نزعى من خلال المبادرة بتاعتنا إلى بناء جسور التواصل بين السودانيين في الداخل والخارج، وتعزيز ثقافة السلام والتعافي المجتمعي من خلال الحوار الصادق وحياغم التسامح والتعاون المشترك، والعمل على تحويل التنوع إلى قوة فاعلة في صناعة المستقبل.
طيب أستاذ عبد المنعم الحوارس، يعني يعني مما بدأت تحاربه احتمال قبالة، المبادرات دي كثيرة، كل مجموعة بتلم بتسوي لها مبادرة وبعدين المسائل بتمشي تتلكلك في النص كده ده، والناس بينفضوا من حولها ولأسباب كثيرة، يعني منها إنه الناس يعني مشاريبهم السياسية مختلفة، ثقافات مختلفة، التوجهات الاتيتيود ذاته تجاه العمل الجماعي مختلفة. فشنو بيميز المجموعة بتاعتكم اللي هسه شغالة دي؟
طيب بيميز لأن إحنا أول شيء لما التقينا واجتمعنا قلنا جماعة إحنا ما عندنا أي انتماء، يعني حتى لو أنت عندك اجتماع سياسي أو اجتماعي ما عاوزين نسهر في نقاشاتنا وحواراتنا، لأن كل ما الناس اختلفوا سياسيا واجتماعيا قد يؤدي إلى يعني ظهور الخلافات. فنحن تكلمنا بنكران ذات إنه نحن سودانيين بيلمنا وطن واحد، بهمنا مستقبل مشترك، دايرين نعمل على تصحيح من مسار والسير للمستقبل. فتفاؤلنا إنه أما نحن بدينا ولمينا الناس اللي معانا، يعني عندنا ناس من كل الاتجاهات لكنهم كلهم زي ما بيقولوا خلعوا القبعة بتاعت الحزب والانتماء السياسي برا ويخاشين، وتكلمنا بقلب مفتوح وبصدور يعني بدون فيها أي غبن ولا أحزان نحو ثم ماذا بعد ونحن كمجموعة نعمل شنو. والحمد لله يعني يوم السبت الفات ده الناس جونا كلهم برضو خلافاتنا السياسية موجودة لكنه كلهم تكلموا بكل الأريحية وبكل الأمان إنه هم يسعوا إلى أن السودان ده يكون دولة يعني موحدة ما يحصل انقسامات، وهذه الأسباب بما فيها الحرب، نحن نفرأ أنه هذه الحرب والأسباب اللي أدت إلى الحرب كلها أسباب عارضة، ويمكن أن نحن نساعد في أنه نلملم أطراف الوطن ونبرئ الجراح بتاعة الوطن. فأنا في رأيي نحن بدينا الداية صح وحننطلق انطلاق صح، لأنه اتكلمنا عن الذي يجمعنا وليس عن الذي يفرغنا.
نعم. طيب يعني لنفترض انه انتوا هسه الحاجه حقتكم دي بمستواها الصغير ده عباره عن مختبر، يعني عشان يطلع يعني تجربه صالحه للتداول وللتعميم، فهل يعني بتعتقدوا انه الطريقه اللي تلاقيتوا بها تكلمتوا بها منهجكم في الشغل في الحوار تفتكروا انه يصلح انه يعمم بحيث انه الناس هنا في اوروبا ولا حتى داخل السودان يحتزوا وحزوا هذه المبادره؟
والله وبكل فخر يعني كادعي انه كلام ده هيحصل. ليه؟ لانه نحن لما التقينا كاصدقاء ومبادرين نتداول ظهرت يعني كل واحد بيتحيز لفكرته، لكن لما تكلمنا عن انه يا جماعه نحن دايرين الذي يجمع وليس على الذي يفرق، كل واحد فينا قال احزانه وقال الامه وقال غبنه وتسامى فوق ذلك من مصلحتنا نحن دايرين نمشي لقدام. وأنا في رأيي إنه طالما نحن بدينا من المجموعة الصغيرة، إحنا كنا زي مجموعة بتاعت 5 أنفار، توسعنا بقينا 10، بقينا 15، انطلقنا أكبر من كده، وهسي الاجتماع الأخير ده كان العدد أكبر. ففي رأيي إنه ودي يعني نحن مسمينها نظرية، إنه نحن هي تبدأ دائرة صغيرة وتتوسع الدائرة وتبدأ منها دائرة أكبر وأكبر. عشمنا والله نحن حقيقة عشمنا كبير جدا جدا إنه نحن هسي بدينا في لاهاي في العاصمة السياسية في هولندا، وحننطلق لكل المدن الهولندية، ولسه نحن عاوزين اكبر انه نكون في اوروبا ممكن، وممكن في اوروبا الغربيه كلها وممكن العالم كله. فالبدايه بدينا صح، ولا كيف غاربنا المشكله غاربناها صح، وكيف تناقشنا في وتداولنا في كيفيه ايجاد الحلول بالطريقه الصح. فانا في رايي انه نحن ماشيين في الاتجاه الصح، و يعني بإن شاء الله بقدرة الله إن إحنا قادرين نوصل لعدد أكبر من الناس ويقتنعوا بفكرتنا دي ويشاركونا في الهم اللي إحنا ماشيين فيه، ولي يعني من أجل مصلحة الوطن.
وجهت منظمة سيدرا العالمية مذكرة وصفتها بالاستباقية للمشرفين على مؤتمر برلين من أجل الاعتناء بالشأن الإنساني وزيادة فعاليته. الأستاذ محمد جمال الدين حامد رئيس المنظمة تحدث لراديو دبنجا حول هذه المذكرة، واخترنا لكم في جولة السودان اليوم هذا الجزء من حديثه.
في مذكرتنا الاستباقية الموجهة إلى اللجنة المنظمة لمؤتمر برلين المزمع انعقاده في 15 أبريل المقبل، نعلن باسم منظمة سيدرا العالمية ومنظمة بلو هارت ومنسقية المسار الثالث الإنساني لا سياسي لا عسكري، وكتعبير أصيل عن المجتمع المدني السوداني أننا نرى في هذا المؤتمر فرصة يجب أن لا تضيع سدى، وأن يكون محط عملية حقيقية، لا مجرد مناسبة بروتوكولية مثل المؤتمرات السابقة حول السودان. نحن في مذكرتنا ندعو ودعينا إلى أن يضع المؤتمر الإنسان السوداني في صدارة أولوياته، ما كرغم في تقارير النزوح واللجوء، بل كإنسان تحترم كرامته وحياته، وأن ينص في جدول الأعمال على ملف حماية البيئة والحياة البرية، وملف صون آثار السودان وتراث الحضاري بوصفها جزء من أمن الإنسان السوداني وحقه في الحياة، لا مجرد يعني زوايا ثقافية أو ثانوية. ونرى أن السودان عانى طويلا من الفجوة بين كثرة المؤتمرات والبيانات الدولية وضحف الأثر الفعلي على الأرض، على أرض الواقع، وانفصال التمويل عن احتياجات الإنسان السوداني الحقيقية. لذلك ندعو من خلال هذه المذكرة، وأرسلناها بالفعل لكل الفاعلين واللجنة المنظمة، إلى إنشاء آلية تمويل إنساني عاجل متعدد المسارات، يوجه جزء كبير منه مباشرة إلى الفاعلين السودانيين المحليين الموثوقين، بدل أن يظل محجوزا في سلاسل البروقراطية الدولية. وندعو أيضا إلى إقامة جسر إنساني أغليم للسودان ودول الجوار، يضمن انسياب الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء عبر ممرات محمية سياسيا ودبلوماسيا، بحيث يمكن الوصول إلى مناطق النزوح والريف البعيد ومناطق الحرب دون الحرب، دون أن تعرقلها الحواجز أو الاعتبارات الأمنية الأحادية من الأطراف المتصارعة. ونرى أن من غير المقبول أن تنفق ملايين الأموال دون معرفة أين ذهبت، أين يذهب كل جزء منها. لذلك ندعو إلى إنشاء منصة أوروبية أقليمية لتتبع المساعدات، تصدر تقارير دورية علنية عن مصادر التمويل ونطاق الوصول والفجوات الممكنة والعوائق أمام وصول المساعدات، باعتبارها آلية رغابة ومسالة وليست مجرد إحصاءات. ونؤكد بما نراه أن التمويل الإنساني لا يغاس بمجرد الأرقام، بل بقدر ما يترجم إلى حماية فعلية للناس على الأرض، على أرض الواقع المعاش يعني. لذلك ندعو إلى ربط التمويل بآليات حماية واضحة للنساء والأطفال بالذات، وللاجئين والمجتمعات المضيفة في دول الجوار التي تعاني في معيشتها وتعاني معاناة قانونية وتعاني من التمييز والعنصرية، من خلال مراكز حماية ووحدات دعم نفسي وبرامج تعليم طاري وآليات حماية للنساء من العنف، ودعم العاملين في الميدان تحديدا وبهذا الوضوح. ونرى أن من غير المقبول أن يهمل من يرفع صوته ويبلغ عن التمييز السلبي والتسييس أو اختفاء المساعدات بالضبط كده. لذلك ندعو إلى وجود نظام شكاوي مستقل وآمن يسمح للنازحين والمجتمعات المضيفة والمنظمات الميدانية اللي هي قاعدة في الأرض برفع البلاغات دون خوف من الملاحقة أو التحريض، ودون أن يستخدم هذا النظام كأداة تجسس أو مراقبة، بل كأداة تقويم وتصحيح.
يعاني مواطنو ولاية الجزيرة من شح الأدوية وانعدامها الكامل أحيانا بسبب الحرب وبسبب الظروف الإقليمية الراهنة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا السيد محمد أحمد الأمين، أحد موردي الأدوية بولاية الجزيرة.
مدني الآن فيها أكثر من 200 شركة موردة وشركة التوزيع، برغم الحجم الكبير لمدني لأول مرة يكون فيها العدد ده، إلا أنه أدوية دور الإمدادات هو المؤثر الأكبر يعني في الأدوية المنقذة للحياة. فمرة تختفي المحاليل الوريدية ومرة يختفي البنادول دريب، وحاليا في يعني ندرب في الأرتوسينيت حقن اللي هو لعلاج الملاريا، بقى الفيرست لاين لعلاج الملاريا اللي هو الارتوسينيت حقن. وبالضروره في اي حته بينشط فيها تجاره السوق الاسود للدواء هو دليل قطعي على انه المنطقه دي فيها ندره بتاع الدواء او فيها شح في نوع محدد من الادويه. في مدني في نشاط لتجارة السوق الأسود، يعني في مرة بكون النشاط عالي جدا ومرة بتختفي، يعني وده مع استمرار الحملات بتاعت المداهمة من المباحث والإدارة، إلا أنه أصبحت لها يعني تجارة السوق الأسود لها قدم كبير في ود مدني، يعني بوصف بيها عديل، يعني بيمشي لي فلان كده يعني. ومن ناحية الأسعار، يعني الأسعار لها فترة في كل السودان يعني عموما ولا في مدني هي غير منضبطة، يعني الأسعار غير مضبوطة يعني. يعني نسبة أول شيء كما في الحرب ولا كما في العالم حاليا، يعني التذبذب بتاع العملة هو بأثر في أسعار الدواء. وأكثر حاجة مؤثرة هنا في السودان هي الجبايات في الشوارع وداخل المدن اللي بتفرضها الولايات على الأدوية، يعني على العربات بتاعت الأدوية في الشوارع وكده. فده بالضرورة الزول عشان يعوض بيخد التكلفة دي كلها في سعر الدواء. يعني مثلا الأيام دي يعني يومين ولا الليلة الثالث، يعني الشركات موقفة بيع نهائي كلها، يعني يا تبيع كاش مباشرة يا ما في بيع، يعني لأنه ارتفاع سعر الدولار يعني ما مخليهم يعرفوا إنه سعره بشنو ولا ايش كده. فده برضه هيأثر في سوق الدواء، هيعمل ندره. اخيرا السوق الحسه قاعد في السودان ده سوق ما بيتقري، يعني ما ممكن قرايته بطريقه اقتصاديه ولا قرايته بطريقه يعني علميه انه هو سوق كيف. يعني الحرب غير الحرب، تاثير الحرب يعني سوق الدواء بقى عباره عن سوق تحت الجهر تحديدا كده، يعني تجارة يعني رابحة في الوقت ده. يعني كل نزول عنده مال بيجيب قروش بيعمل كده دواء. فهي دي 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 المرحلة الحاسة. فالقراية في الحالة دي يعني يصيب الخطأ والصواب، وبتختلف من منطقة لمنطقة. يعني شكرا.
ونختتم الجولة بارتفاع أسعار الوقود وتأثير ذلك على العمليات الزراعية. تحدث لراديو دبنجة حول هذا الخصوص المزارع حاج عباس أبو راما من كرم البلد.
تحية والتقدير لراديو دبنجة المسموع. محدثكم حاج عباس عمر، الولاية الشمالية كرم البلد، ونحن مع تباشير ختام الموسم الزراعي. نطمئن الجميع بنجاح هذا الموسم. الحمد لله بلا قطوعات كهرباء، يعني ما كانت زي العام السابق، فالحمد لله. الناس بقت في خواتيم الزراع والحصاد، ولكن دائما ما نمر بأزمة، يعني دائما ما نمر بأزمة في خواتيم الإنتاج. فغلات الجاز صراحة أصبحت معضلة كبيرة في عملية الحصاد وعملية الوقود، اللي أسعارها زادت أثرت كثيرا. فنحن يا ريت المسؤولين يهتموا بهذا الأمر. فالحمد لله ان الزيادات جات نهاية الموسم، فاذا كانت بداية الموسم حتى الانتاج ذاته ما كان حتطلع، لانه يعني تكاليف الانتاج اصبحت عالية، تكاليف الانتاج اصبحت عالية من سماد ومن ساعات التراكتورات والآليات. فما بالك بعد هذه الزيادات الناس حتواجه الموسم الزراعي القادم كيف ما نعرف يعني. فيا ريت المسؤولين هذا البلد الخير إذا اعتمدت على الزراعة والله لا يعني لا يمسنا شيء إن شاء الله. فنتمنى من المسؤولين ونتمنى من القائمين على أمر الزراعة في السودان وفي الولاية الشمالية بصفة خاصة أن يدعموا المزارعين ويدعموا الزراعة، يعني على الأقل يكون عندهم تخفيضات عندهم، يكون عندهم تخفيضات في الوقود عند عملية الإنتاج أصبحت عالية، فما أعرف المصاعب ستكون أكثر في الموسم القادم إذا استمرت بهذا الشكل. فلكم التحية ولكم التقدير، ونتمنى موسم زراعي ناجح. بارك الله فيكم ولكم التحية والتقدير مجددا.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا
الديوان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة هذه حلقة استثنائية، وتكمن الاستثنائية بتعرف أننا يعني الضيف ذاته استثنائي، وضيفنا في هذه الحلقة يعني أحد الأعلام وأحد رواد الاستنارة في السودان، الدكتور وجدي كامل أبو صلاح عبد السيد. ولما نقول وجدي كامل أبو صلاح صالح عبد السيد خلاص الحكاية انتهت. دكتور كامل من بيت شاعر، من بيت يعني كله موشح بالأدب وبالثقافة وبالفنون. ودكتور كامل يعني من المفكرين السودانيين القلائل البعيدين عن الأضواء، عمل في مجال الصحافة وفي مجال الإنتاج الفكري والثقافي لأكثر من 50 عام، درس في أرقى الجامعات في أوروبا، وحمل درجة الدكتوراه في فن صناعة السينما، عمل بقناة الجزيرة. وما أدراك ما قناة الجزيرة؟ يعني هو كاتب، سيناريست، أديب، شاعر، مثقف، عنده مجموعة من المؤلفات، ويعني قدم مرافعات ومطالعات جميلة جدا في المشهد السياسي السوداني. عشان كده جاء اختيارنا له، لأنه افتكر أنه السودان الآن في مفترق الطرق، والنخب السودانية يعني محتاجة تقدم للناس الحلول. يعني الناس ما يقعدوا كده تطبق يدينهم ويقعدوا. ولذلك التقينا بدكتور وجدي كامل، ونبدأ بالحديث عن السودان وأوضاع السودان السياسية والثقافية والفكرية والأزمات السودانية كما تحدث عنها دكتور كامل في كثير من كتاباته. يعني أزمات متناسلة ومتتابعة مع بعضها البعض، ومتشابكة ومتداخلة. وواحدة من الإشكالات الكبيرة جدا قضايا الاستقرار السياسي وقضايا التسويات السياسية. وهي التسويات السياسية دي دائما بتحدث في داخل الدول عندما تكون هنالك أزمات، لكن السودان ظل طوال سني استقلاله اللي شارف الآن 70 سنة، ظل في دوامة من الفشل، وفي دوامة من الخلافات والصراعات بين النخب السودانية. حقيقة بهذه المقدمة يعني نرحب بدكتور كامل وجدي كامل أبو صلاح في هذه الحلقة. أهلا بك دكتور.
يا ألف أهلا وسهلا بالأستاذ محمد صالح ياسين يعني إذاعة دبنجة وبهذا البرنامج المؤثر والذي يتابعه أو تتابعه أعداد كبيرة من السودانيين في اعتقادي. وأنا أشكر لكم هذه الفرصة، ويعني أنت قلت كلام كثير عني أنا ما قدره ويعني بستميح المستمع الإطالة في التعريف بين لكن عموما أنا إنسان يعني أعمل سوداني، أعمل في عدد من المجالات، ورغم إنه النظرة الأولى للمجالات دي يعني قد تبدو يعني قد تقول بأنه في ما مسافات بيناتها، لكن هي متشابكة وهي بتلتقي كلها في ما يتعلق ب يعني الإجابات العامة أو النهائية. يعني الفن يرتبط بالفكر، والفكر يرتبط بالسياسة، والسياسة ترتبط بعلم الاجتماع والمجتمعات بالاقتصاد، بكل هذه الأشياء. وهي مغامرة في النهاية. ما نفعله هو نوع من المغامرة، إنه الزول يعني يهتم بعدد أو بجملة من القضايا أو المجالات، عسى ولعل إنه الواحد يقدر يصل إلى فهم لما يجري عندنا في السودان من أمور يعني مشتبكة وتحتاج إلى كثير من التفكير وكثير من الجهد.
دكتور، في تقديرك يعني الأزمة السودانية ظلت فترة طويلة جدا يعني متشابهة في السيناريوهات بتاعتها، وظلت الأزمة يعني بس الناس السياسيين في كل فترة برحلوا في المشاكل وكده، تفتكر شنو السبب الأساسي في أنه يعني كل التسويات السياسية في السودان يعني أصبحت أو عاشت في يعني دوامة التدابير المؤقتة بدل ما تكون يعني حلول ناجحة وحلول مستدامة للصراعات السياسية؟
أولا أشكرك على هذا السؤال، يعني هذا سؤال مركزي لفهم الأزمة السودانية وخاصة الأزمة الحديثة. وبالفعل إنه فشل التسويات في السودان مصهر، يعني هو مصهر لمشكلات عديدة. يعني يمكن إجمالها في يعني المستوى الأول، إنه في بنية الدولة نفسها. المستوى الثاني في طبيعة النخب. المستوى التالي هو طبيعة الاتفاقات نفسها. يعني إذا أردت أن ترتب الإجابة، فهذه هي المستويات الثلاثة. فالمشكلة مش في النصوص، مش في النصوص الاتفاقيات، المشكلة في البنية السياسية والاجتماعية اللي قاعدة تنتج الاتفاقيات دي. عشان كده التسويات في الغالب بترمي نواحي إجرائية. والواحد لما يقول نواحي إجرائية بيعني إنه يعني بترمي إلى نتائج مؤقتة، يعني مثل الهدن أو الاستراحات اللي بتسمح بإعادة ترتيب القوة، وليس الوصول لتسوية. نقول إنه النخبة السياسية هي جزء من الأزمة. ولما نقول نخبة سياسية ما معناته النخبة السياسية المدنية بس، في برضو نخبة سياسية عسكرية، وده بيتم في ظل غياب أصلا لمؤسسية الدولة. يعني نحن عندنا مشكلة بتاعت مؤسسية في الدولة، وعندنا دولة غير مستقرة. بينما الاتفاقات في رأيي المتواضع تحتاج إلى قضاء مستقر، برلمان ديمقراطي، إدارات مدنية متينة قوية وليست هشة، جيش مهني. كل الحياة دي ما يعني
دكتور، غياب المؤسسات الضامنة والحاكمة لهذه التسويات،
أيوة، يلعب دور كبير جدا جدا. لأنه الأمر بتاع الاتفاق بتاع التسويات والاتفاقيات بيسمح رهين ب ب ب ب بالنواحي الشخصية، بشخصيات وبأحيانا بقوة سياسية هي نفسها. عندما يعني تقيم الاتفاقيات دي بتكون في وضع داخل الميزان القوة، وبعد شوية بتتغير. نعم
طب دكتور، بعض الناس بيتحدثوا عن السودان كتاريخ وجغرافيا، يعني معروف ان السودان يعني دولة واقعة على قارعة الطريق. السودان بتحد 8 دول، يعني وهذه الحدود المفتوحة ودخلت، يعني زي ما بيقولوا دخلت في السودان يعني حضارات مثقلة بأعباء تاريخية. إلى أي مدى تفتكر إنه هذه الحدود المفتوحة أثرت في بنية الدولة السودانية الحديثة؟
السودان أصلا بلد حدود مفتوحة منذ القدم، والسودانيين هم أقوام مهاجرة، يعني من زوايا ومن نقاط جغرافية كثيرة جدا، وبالتالي يعني جزء من الأزمة، أزمة السودان، إنه هو يعني لسه ما قدر يحقق، هو مجموع بتاع هجرات تمت تاريخية لأعداد هائلة من البشر، من ذوي الأصول الثقافية والإثنية والمتنوعة، ولكن المشكلة إنه هؤلاء الناس لم ينصهروا بعد، لم يستطيعوا أن يحققوا أو يفكوا الشفرة بتاعت التعايش فيما بيناتهم، اللي هي إنه إعلاء شأن الوطن فوق كل شيء، يعني فوق القبيلة، فوق الحزب، فوق الجيش. إنه السودان يصبح هو المظلة الجامعة التي يعني ينتمي لها الجميع ويحترم قواعد العلاقة معها، وبالتالي هي فوق كل حاجة.
هل الدكتور يعني الناس بتتكلموا انه واحدة من أزمات السودان ان السودانيين فشلوا في انه يجاوبوا الأسئلة الكبرى التي ظهرت ما بعد الاستقلال، اللي هي أسئلة الهوية والأنا والوجود. هل يعني تفتكر انه دي واحدة من الأزمات الأساسية في انه أدت إلى إفشال هذه التسويات السياسية؟
قطعا قطعا نعم. الإجابة بنعم، إنه نحن يعني أسسنا دولة بدون أي نوع من الاستعداد الفعلي للتأسيس، وبالتالي أنتجنا دولة فيها كثير من التشويه والكثير من النقائص، ولذلك وأصبحنا نؤجل مشكلات هذه التشوهات والنقائص، نؤجلها بحكم عدم الاستقرار السياسي وكذا، ونرحلها إلى الأمام، وإلى أن أنتجت هذه الحرب القبيحة يعني.
شكرا جزيلا دكتور ودي كامل صالح أبو صلاح على هذه الإفادات القيمة. ومستمعينا الكرام، للفائدة أنا استوحيت هذه الأسئلة وهذا الحوار من مقال رصين جدا كتبه دكتور وجدي بعنوان عبء التاريخ وجحيم الذاكرة في الوعي السوداني. أتمنى أن الناس السودانيين يقرأوا هذا المقال، يعني لأن حقيقة شخص الأزمة السودانية تشخيص يعني واضح جدا، وتشخيص بتاع زول خبير. حتى ملتقى جديد مستمعينا الكرام، أنا محمد صالح عبد الله ياسين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.